الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من كتاب الدين في مواجهة العلم، ونواصل القراءة تحت عنوان الإنسان ذلك المجهول. والإنسان ليس مجموعة معقدة من الأشياء والأوصاف التي تجبر العلماء على بذل مهارتهم الفنية في تحليلها فحسب، بل هو موضع آمال الإنسانية ومجال أفكارها. ولا شك في أن الإنسانية بذلت جهودا جبارة لاكتشاف حقيقتها الذاتية، ونحن نملك الآن أكواما غير عادية من نتائج جهود الفلاسفة والشعراء والصوفية الكبار، ولكننا لم نكتشف بعد إلا بعض جوانب شخصيتنا. إننا لم نفهم الإنسان في حقيقته الكلية حتى الآن، ومعرفتنا في حقيقتها لا تتعدى التعرف على مختلف الأجزاء التي يتركب منها جسمه، وهذه الأجزاء نفسها من تقسيمنا وتفريعنا نحن وفق الطرق التي اخترعناها. إن كل إنسان منا صورة خالية تشف منها حقيقته المجهولة. والحقيقة أن جهلنا بأنفسنا عميق جدا. إن الذين يدرسون الذات الإنسانية يوجهون إلى أنفسهم أسئلة كثيرة جدا لا إجابة عليها. إن مناطق واسعة من عالمنا الداخلي مجهولة. كيف تتحد الجزئيات في المواد الكيماوية لإيجاد جسم الخلايا المعقد القصير العمر؟ كيف تقرر المادة التناسلية في نواة البيضة الطرية الطازجة خصائص فردها الذي سيخرج من تلك البيضة؟ كيف تتجمع الخلايا ذاتيا في مجموعات الأنسجة والأعضاء؟ إن هذه الخلايا تعرف مسبقا شأنها شأن النمل أو النحل. ما العمل الذي يجب أن تؤديه لإبقاء مجموعتها على قيد الحياة؟ وهذه الخلايا تتمكن من خلق نظام جسماني بسيط ومعقد. ما نوعية المدة والوقت الفسيولوجي والوقت النفسي؟ نحن نعرف أننا نتكون من الأنسجة والأعضاء والرطوبة والشعور، ولكن العلاقة بين الشعور والدماغ لا تزال لغزا محيرا. ونحن لا نعرف كل المعرفة أفعال خلايا الأعصاب وإلى أي حد تؤثر القوة الإرادية في إحداث التغيرات في نظام الجسم الإنساني. كيف يتأثر الدماغ من حالات الأعضاء؟ كيف يمكن إحداث التغيرات في الخصائص التي يرثها الجسم والعقل الإنساني عن طريق أسلوب الحياة والمواد الكيماوية للأغذية والمناخ والموسم والتربية الأخلاقية والعلمية؟ إن حدود جهلنا تتسع لدرجة أننا لا نستطيع معرفة العلاقات بين الهيكل والعضلات والأعضاء والأنشطة العقلية والروحانية. ونحن نجهل أيضا الأسباب التي ينتج عنها توازن الأعصاب وقوة المقاومة ضد عوامل الإرهاق والمرض. ونحن كذلك لا نعرف كيف يمكن تنمية الشعور الأخلاقي وقوة الإرادة والجرأة، ولا نعرف كنه الأهمية الإضافية للنشاط الذهني والأخلاقي والصوفي. وما الحاجة الملحة إلى الشعور الجمالي والديني؟ وما القوة التي تخلق العلاقة الإشراقية؟ ولا شك في أن بعض الأسباب الفعلية والعقلية تقرر السعادة أو التعاسة أو النجاح أو الفشل، ولكننا لا نعرف ماهية تلك الأسباب، فنحن لا نستطيع أن نخلق في إنسان ما ملكة السعادة بطرق مصطنعة، ولم نعرف حتى الآن ما البيئة المناسبة لتقدم الإنسان المتمدن. هل يمكن لبنائنا الفسيولوجي والروحي القضاء على الصراع والإرهاق والألم؟ كيف يمكننا منع الإنسان من السقوط في قاع الحضارة المعاصرة؟ إن من الممكن جدا طرح أسئلة كثيرة عن هذه الأشياء التي تثير الكثير من الدهشة والتعجب، ولكن الحقيقة الواضحة أنه لا توجد ردود مقنعة على كل هذه التساؤلات. لقد أصبح جليا أن تقدم كل العلوم المتعلقة بالإنسان لا يكفي لإشباع احتياجاتنا عنه، وبإيجاز شديد أن علمنا عن ذاتنا لا يزال في حالة بدائية، ويكفينا هذا الاقتباس لإثبات أن الإنسان لم يظفر بعد بعلم الإنسان، وحقيقة أننا نعرف الكثير عن الجزء المادي من جسم الإنسان، ولكن الحقيقة الأقوى أننا نجهل الإنسان الذي يدير هذا الوجود المادي، وهذا هو السبب في أن الحياة لا تزال لغزا بالنسبة للإنسان. ومن المؤكد أنه لا يمكن تعمير الحياة وبناؤها على الوجه الصحيح دون اكتشاف هذا اللغز. إن كتاب أليكسيس كاريل محاولة علمية لاكتشاف هذا الإنسان، وهناك جهود أخرى كثيرة من هذا النوع، ولكن النتيجة لا تزال صفرا. إن الإنسان المعاصر يستطيع تحطيم الذرة، ويستطيع إقامة المستعمرات فوق مناطق يكسوها الجليد طول العام، وهو كذلك يستطيع التجول في طبقات الفضاء، وأن آلاف الوقائع التي من هذا النوع كفيلة بأن تثبت لنا أن الإنسان يستطيع اكتشاف ذاته أيضا، ويستطيع في الوقت نفسه إصلاح أحواله الذاتية الداخلية تماما كما تمكن من ذلك في العالم المادي. ولكن الكون المعروف لنا يشير من ناحية أخرى إلى أننا لا نستطيع التوصل إلى أسرار الإنسان بنفس الأسلوب الذي نستخدمه في اكتشاف خواص المادة. إن الكيان الذي نسميه الإنسان مركب من بلايين الخلايا من البروتوبلازم. وما البروتوبلازم؟ إنه مركب من مواد لا روح فيها، وهو يتمتع بقدرة فائقة على التحول إلى الحياة. إن البروتوبلازم بكلمة موجزة وحدة حياتية، ولكننا لا نستطيع دراسة هذه الوحدة الحياتية بالأسلوب الذي ندرس به العالم المادي. إن كل شيء يمكننا مشاهدته ليس إلا مركبا يتكون من عدة مواد، وإذا استطعنا الوصول إلى الوسائل والطرق المناسبة لتفهم ماهية تلك المواد لتمكننا من إيجاد تلك المركبات ومن إعدامها. ولهذا فقد زعم الفيلسوف الألماني كانت سنة 1755 أنه إذا أعطيتموني المادة فسوف أريكم كيف تخلق الأرض منها. وزعم هيكل زعما آخر جريئا حين قال: إيتوني بالماء والأجزاء الكيماوية والوقت وسوف أخلق الإنسان. فعلى سبيل المثال نعرف أن جزيء الماء يتكون من ذرة واحدة من الأكسجين وذرتين من الهيدروجين، لذلك فنحن نستطيع بكل بساطة أن نخلط هذه الغازات بهذه المقادير ونعطيها صورة الماء، أو نحطم جزئيات الماء ونحولها إلى الهيدروجين والأكسجين. ولكن قضية الإنسان تختلف تماما عن هذا. لقد اكتشفنا الأجزاء التي توجد في البروتوبلازم كما عرفنا مقاديرها بكل ضبط، ولكن الإنسان لا يستطيع خلق الحياة بتركيب هذه العناصر بنسبها المعروفة. إننا نركب أجزاء البروتوبلازم بكل نسبها الصحيحة وبكل ضبط، ولكننا لا نستطيع خلق ذلك البروتوبلازم الذي يتمتع بالحياة والذي يوجد في أجسامنا الحية. وهذا على الرغم من أننا نستطيع خلق مركبات كيماوية أخرى بتركيب أجزائها بنسبها الصحيحة. ولقد اتضح من هذا أننا لا نستطيع التصرف في الإنسان كما نتصرف في الأشياء المادية الأخرى. هذا هو عجزنا الأول فيما يتعلق بدراسة الإنسان. أما عجزنا الثاني الأكبر والأهم فهو أن كل دراستنا الطبيعية هي دراسة جثة الإنسان الميت، فلسنا نتمتع بعد بصلاحية دراسة الإنسان الحي. لقد اكتشف العلم كل الأجزاء التي يتكون منها البروتوبلازم، وقد اكتشف أيضا مقادير كل هذه الأجزاء بنسبها الدقيقة، ولكنه أخفق في اكتشاف الترتيب الخاص في هذه الأجزاء، ذلك الترتيب الذي يبقى البروتوبلازم على قيد الحياة ولا يكاد يختل هذا الترتيب حتى يموت البروتوبلازم. فالمسؤول عن وجود الروح في البروتوبلازم في ترتيبه الخاص، ولكن علمنا لا يستطيع تحليل البروتوبلازم في ترتيبه الخاص الذي توجد فيه الحياة، ولذلك يجب تحطيم ذلك الترتيب حتى نقوم بتحليل البروتوبلازم وبتجربته في المعمل. ولا نكاد نحطم الترتيب الخاص للبروتوبلازم حتى تغادره الحياة، فالنتيجة أن البروتوبلازم لا يخضع للدراسة والتحليل إلا بعد خروج الروح منه. ولم يحدث البتة أن البروتوبلازم كان حيا وقت إجراء التحليل عليه، والواضح أن العلم سيظل جاهلا بحقيقة الحياة ما لم يجرب البروتوبلازم الذي لا يزال حيا وذا روح. ولكن مشكلاتنا لا تقف هنا بل تتطور أكثر فأكثر. لنتخيل أن رجلا ما يعقد العزم على اكتشاف حقيقة الإنسانية ليعلم الإنسان قانون الحياة، فللوصول إلى هذا الهدف يبدأ ذلك الرجل في دراسة المجتمعات البشرية، وبعد دراسة طويلة يكتشف أن المجتمع البشري لا شيء سوى أنه مجموعة من البشر، وأن الطريقة المثلى لفهمه ودراسته هي دراسة فرد من المجموعة البشرية للوقوف على حقيقة المجتمع البشري كله من خلال ذلك الفرد. ومن ثم يترك الرجل المجتمع ويشرع في دراسة الإنسان، ويتجه أول ما يتجه إلى علم النفس، ظنا منه أنه سيكتشف عن طريقه حقيقة الإنسان، ولكنه يشعر بعد قليل أن علم النفس ليس فكرا واحدا، وإنما هو علم ذو فروع كثيرة جدا. والنتائج العلمية لكل هذه الفروع متباينة، فيما بينها تباينا كبيرا وجذريا. فبينما يدعي فرع من فروع علم النفس أن مركز جميع الأعمال في الإنسان هو الإحساس، يدعي فرع آخر أن كل عمل إنساني هو في حقيقته رد فعل لتأثيرات العالم الخارجية. ويزعم بعضهم أن الغريزة الجنسية هي التي تحرك جميع الأعمال، على أن بعضا آخر قادتهم الدراسة إلى أن الرغبة المجهولة في الوصول إلى المثالية هي التي تحرك الإنسان. وثمة مدرسة فكرية تقرر أن الشعور هو الأصل، وأنه لا شيء يمكن تسميته بالذهن أو العقل، وأن قوة مركزية واحدة ليست هي التي تدير كل الأعضاء، بل إن الأعضو الذي يوليه الإنسان الاهتمام الأكبر هو الذي ينمو ويتطور. ومن هنا يصبح بعضهم راقصا بارعا والآخر مفكرا إلى غير ذلك. ولقد بلغ الصراع بين مختلف مدارس علم النفس أقصاه لدرجة أن بعض العلماء قد ذهب إلى إنكار وجود شيء اسمه علم فيما يتعلق بالنفس. ونعود إلى ذلك الرجل الذي عقد العزم على اكتشاف حقيقة الإنسان. فهذا الرجل سيرى الآن بعد مشاهدة هذه الغابة الفكرية أنه يجب دراسة الإنسان في ضوء علم آخر، وليكن علم الطبيعة، لكي يقارن نتائج هذا العلم بنتائج علم النفس. وسيبدو له أن الإنسان في ضوء علم الطبيعة مجموعة من أنظمة الهضم والتنفس ودوران الدم وغيرها، وهذه الأنظمة تقوم على أساس تغيرات كيماوية تطرأ بسبب الفعل ورد الفعل فيها العناصر الكيماوية. وسيبدو الجسم الإنساني لهذا الرجل في ضوء هذه الدراسة معارضا للتحليل الكيماوي. وعندما يفكر الرجل في هذه النتيجة فإنه سيصل إلى أنه ما دامت نشأة الجسم الإنساني رهنا للتحليل الكيماوي وتفاعلاته، فإن عليه أي على ذلك الرجل دراسة قوانين التغيرات الكيماوية، لأنه لا يمكن الحصول على معلومات قطعية وحقيقية عن الإنسان بدون هذه الدراسة. ولذلك يبدأ في دراسة الكيمياء والطبيعة ويصرف حقبة من عمره في مجال هذين العلمين، وتقوده هذه الدراسة للطبيعة والكيمياء إلى دراسة الجزيء والذرة، ثم يبدأ في دراسة العناصر التركيبية للذرة الإلكترون والبروتون، ثم يكتشف بعد هذه الدراسة أن الكون لا شيء سوى أنه مجموعة أمواج برقية. والرجل المذكور يصل عن طريق هذه الدراسات إلى آخر فروع العلم الحديث، علم الفضاء، ولكنه بالرغم من وفرة المعلومات التي سيحصل عليها في هذا المجال سيشعر أنه يجهل حقيقة الإنسان أكثر من أي وقت مضى، وسيجد ذلك الرجل الذي كان قد عقد العزم على كشف حقيقة الإنسان ووضع قوانين له، سيجد نفسه قد ضل في عالم خيالي غامض لا يرى فيه شيئا، على الرغم من أنه يرى كل شيء. وعلى حد تعبير الدكتور جود، إن المادة الحديثة لغز لا يمكن وضع اليد عليه، إنها مركب من البعد والزمن، أو شبكة من الموجات البرقية، إنها موجة الإمكان التي تتوه في بحر الفناء في لمحة البصر، بيد أنها في حقيقتها لا تعدو أن تكون في أكثر الأحايين مجرد اتساع شعور الناظر، وليست أبدا مادة حقيقية. هذه الجهود الضائعة لعملية البحث عن لغز الحياة من خلال العلوم المادية تؤكد حقيقة هامة، هي أن الإنسان لن يتمكن بنفسه من اكتشاف لغز الحياة. وما العمل إذن؟ إن المريض الجاهل بالطب لا يقعد في بيته مستسلما للمرض بحجة هذا الجهل، إنه يذهب إلى الطبيب بحثا عن الدواء. فكون الإنسان محتاجا لشيء ما ثم إخفاقه في الحصول على هذا الشيء كاف في حد ذاته لأن يقنع الإنسان بأنه يحتاج إلى الإله. الإله الذي جعله محتاجا للأكسجين ثم خلق الأكسجين في مقادير هائلة ونشره حول الكرة الأرضية، وبنفس الطريقة جعل الله الإنسان محتاجا لحقيقة الحياة، ثم أرسل أنبياء ورسله لينبهوا الإنسان إلى حقيقة وجوده على الأرض وإلى غايته الحقيقية الكبرى في هذه الحياة. الفصل السابع، دين العصر الحديث، مناقشة أخرى لكارل وآخرين. إن محاولة تقديم تفسير لعلم الإنسان بحيث ينطبق على كل إنسان ضرب من المستحيل وجري وراء السراب. والحقيقة أنه لا حل لمشكلات الإنسان إلا بالسيطرة على إرادة الإنسان، حتى يفعل الإنسان بمحض إرادته ما نريده منه. يجب أن نستعد لمواجهة الحقيقة، وهي أن جهلنا بالحقائق النهائية سوف يستمر إلى الأبد بسبب فطرتنا المحدودة. جوليان هيكسلي. يرى جوليان هيكسلي أن التشكيك الكلي غير ممكن، وأنه يجب أن يؤمن الإنسان بقدر من العقيدة، لأن دينا من نوع ما يكاد يكون ضروريا، ولكن دين العصر الحديث يجب أن يكون في رأيه دينا بدون إله وبدون وحي. وللوهلة الأولى يبدو هذا الكلام عبثا، ولكنه يحمل على ظهره فلسفة أثرت في عقول كثيرة. إن الذين يفكرون على هذا النحو ليسوا جميعا على اتفاق فيما بينهم حول الجزئيات، مع ملاحظة أنهم يشملون كلا النوعين، معارض الدين والمدافعين عنه أي عن ضرورات وجود أي عقيدة، ولكن القاسم المشترك بينهم أنهم لا يعترفون بالبحث عن الهداية عن طريق الوحي السماوي، بل يذهبون إلى أن الهداية مثل العلوم الإنسانية الأخرى يمكن البحث عنها والوصول إليها بالجهود الإنسانية، أو على حد قول اللورد مارلي، إن الواجب الآخر العظيم للعلم هو أن يخلق دينا للبشرية، وإذا ما أشار واحد من هذه المجموعة إلى الدين فإنه لا يقصد المفهوم الديني الشائع، بل إن له مفهومه الخاص، إنه يعتقد أن الدين ليس حقيقة تعرف بالوحي والإلهام، وإنما هو مجرد فن عقلي. وأهم أهداف هذا الدين على حسب تعبير أحد مفكريه نقل المقعد من الله إلى الإنسان. فهم يسمون هذا الدين الجديد بالإنسانية أو المذهب الإنساني. إن كتاب الدكتور أليكس كاريل المطبوع الأول سنة 1935 يعتبر جهدا علميا لإنشاء هذا الدين الحديث، بيد أنه لا يمكن اعتبار هذا الكتاب ممثلا لكل المجموعة المؤمنة بهذا المذهب، ولكنه بالرغم من ذلك جهد علمي لم يفقد قيمته بعد. إن الإنسان سجين المشكلات بالرغم من كل التقدم العلمي والتكنولوجي، إنها قضية تؤرق مفكري عصرنا. ويرى بعض الناس أن هذا التناقض نشأ بسبب انحطاط مكانة الدين، ولكن الذين لا يؤمنون بالدين يفكرون في الموضوع على نهج مختلف، فهم يرون أننا لم نحرز تقدما في العلوم الحياتية بنفس القدر الذي أحرزناه في علوم المادة الجامدة. وهذا التناقض ليس إلا نتيجة إهمال علوم الحياة، وهم ينادون بمضاعفة البحث والدراسة في العلوم الحياتية. لقد أراد الدكتور أليكسيس كاريل سد هذا الفراغ. إن العلم الذي غير صورة الدنيا المادية ها هو يعطي الطاقة للإنسان كي يغير نفسه أيضا. بهذه الكلمات يبدأ الدكتور كاريل فصل البناء الجديد للإنسان. لقد أصبحت الإنسانية لأول مرة في التاريخ سيدة قدرها بفضل العلم. إننا نستطيع الآن أن نطوع الجسم والروح لإرادتنا تماما كما نفعل في عالم المادة. نحن نعرف أن الغباء واللا أخلاقية والجريمة ليست تراثية بصفة عامة، ونحن نستطيع معالجة هذه العيوب كما نعالج الأمراض. ويستطرد الدكتور كاريل إن المهن والحرف قد صاغت الإنسان وفق الأفكار الخاطئة التي شاعت عما بعد الطبيعة وليس وفق الروح العلمية. يجب علينا أن نحطم الحدود التي أقيمت بين مختلف جوانب ذاتنا وبين خصائص الأشياء الحقيقية. إن هذا الخطأ المسؤول عن كل مشكلاتنا مبني على التفسير الخاطئ لنظرية التوليد التي قدمها جاليليو. لقد فصل جاليليو الصفات الأولية ذات الأبعاد والوزن والتي يمكن وزنها بسهولة عن الصفات الثانوية التي تتعلق بالشكل واللون والرائحة والتي لا يمكن وزنها. وهكذا انفصلت الكمية عن الكيفية، وقد تولدت عن هذه الغلطة نتائج غير عادية. ذلك أن الأشياء التي لا يمكن وزنها في الإنسان أكثر أهمية من تلك التي يمكن وزنها. فمثلا وجود الفكر والخيال لا يقلان أهمية عن وجود التوازن الكيماوي في مصل الدم. وقد اتسعت الهوة بين الأشياء الكمية والكيفية حين بدأ ديكارت يفرق بين الجسم والروح، ومن ثم أصبحت مظاهر الدماغ غير قابلة للتفسير لأنهم فصلوا الأشياء المادية عن الأشياء الروحية تماما. وقد أصبح الهيكل الجسماني وميكانيكيته الفسيولوجية أكبر وأكثر أهمية من الخيال واللذة والحزن والجمال. وبسبب هذه الغلطة سلك التمدن طريقا نجح فيه العلم، ولكن الإنسان هو الذي سقط في هاوية الانحطاط. وللوصول إلى الطريق الصحيح يجب علينا أن نتجه إلى الأفكار التي وجدت في عصر النهضة، فيجب علينا أن نرفض فكرة الثنائية التي نادى بها ديكارت. يجب أن يستعيد الدماغ مكانه داخل المادة، وألا نفصل الروح عن الجسم في المستقبل. وفي الوقت نفسه يجب أن نهتم بالعواطف اهتمامنا بقانون الحرارة الحركية.